بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
قصة الإفك دروس وعبر.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حديث الإفك. والإفك بمنزلة النجس والنجس.
النجس والنجس.
صلى الله عليه. والإفك بمنزلة النجس
والنجس.
والنجس يقال إفكهم أفكهم أفكهم، فمن قال أفكهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذبهم، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف.
يعني مراد بقول حديث الإفك، الإفك والأفك منزلة النجس والنجس، يعني هما في الاسم لغتان، اسم لغتان إفك وأفك، مثل نجس ونجس، يعني نظير ذلك النجس والنجس في الضبط وكونهما لغتين. يعني الإفك والأفك نظيرها في الضبط النجس والنجس في الضبط وفي اللغة. هذه لغة يقال إفك وأفك لغتان في الاسم، ونظيره نجس ونجس في الضبط وكونها لغتين. هذا نظير الإفك والأفك في الضبط وفي اللغتين. يقال إفكهم وأفكهم، أفكهم بمعنى صرفهم، وأفكهم كما قال: يؤفك عنهم من أفك، يعني يصرف عنهم من أصل. أفكهم صرفهم على الإيمان، يعني من الأضداد. فالإفك الكذب والإفك الصرف. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبتوا له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها.
هذا يقول مشاب، مشاب يقول: حدثني عروة وسعيد وعلقمة وعبيد الله بن عثمان بن مسعود، كلهم حدثني طائفة، وقد وعيت عنهم كل الذي قالوا، وبعضهم أثبت من بعض من حديثه وأثبت الاقتصاص. الزهري إمام محدث، إمام كبير، واللي ذكر قصة الإفك. اللي حدث كم واحد؟ عروة الزبير وسعيد المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كل واحد حدثه طائفة، وبعضهم يقول وعيته، يعني ضبطته، يعني وبعضهم أوعى لهم بعض وأثبتوا له اقتصاصا. نعم.
وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه.
قولوا: فأقرع بين أزواجه، في دليل على أن من كان له زوجتان أو أكثر وأراد السفر بواحدة فإنه يقرع بينهن، فمن خرجت فيها سهمها خرجت معه، ولا يقضي لضراتها عدد أيام السفر، يقرع بينهم، خرجت القرعة يسافر بها ولا يقضي لضراتها عدد أيام السفر، والقرعة فيها عدل، ولو تكرر السفر ووقعت على واحدة فالحكم واحد، ولأن بعضهن قد تستحي وتقول لا أريد السفر فتكون القرعة فيها عدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع من أحد زوجاته، فالذي تقع عليه القرعة يسافر بها. فيها أن هذه الغزوة بعد ما أنزل الحجاب، قالت بعد ما أنزل الحجاب، فيكون الحجاب قبلها، لأن هذه قلنا غزوة المريسيع سنة خمس، فتكون قبلها حجاب بعد الخندق سنة أربع أو سنة أو في أول سنة خمس، يأتي الكلام عليه. نعم.
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع.
من جزع ظفار، نوع من الأحجار الكريمة. نعم.
فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم، غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان رضي الله عنه، وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قالت عائشة رضي الله عنها: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت. فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع، وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب رضي الله عنه. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أيهنتاه، ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت ما قال. فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت: فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة رضي الله عنه: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج رضي الله عنهم. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت لليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى أني لأظن أن البكاء فالق كبدي، فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد، يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي رضي الله عنه: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ثم تحولت فاضطجعت.
اللفظ الآخر قالت فلتمس اسمه فلم أجد فقلت أبا يوسف. نعم.
ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه لا يتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، كانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت لا والله لا، فقلت لا والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات.
رضي الله عنها مظلومة رضي الله عنها.
ثم أنزل الله تعالى هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة، النفقة التي كان ينفق عليه، وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب رحمه الله فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرة. ثم قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله.
نعم، هذه القصة الطويلة ساقها المؤلف رحمه الله بطولها، وكان من عادة رحمه الله أنه يقطع الأحاديث حتى يستنبط الأحكام، ولكنه رحمه الله أحيانا يشرح صدره فيسوق الحديث بطوله. وهذا هذه القصة فيها فوائد وأحكام كثيرة لا نتمكن الآن من بيان شيء منها، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي الصالحين، هذا ما يبتلي الامتحان. امرأة صالحة ابتلت بهذا البلاء وجلس الناس شهرا يأخذون في هذه الإفك، وهي الصديقة ابن الصديق زوجة نبي الله أشرف الخلق ابتلت بهذا البلاء، ولا شك أن هذا البلاء ابتلت أمره عظيم وخطر جدا، يرفع الله درجتها، يرفع الله درجتها وليعلي مكانتها وليحصل من الحسنات والأجر ما لم تبلغه بعملها رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك العاقبة، هكذا الأخيار ابتلوا ثم تكون العاقبة لهم. هذا رسول الله أشرف الخلق ابتلي بهؤلاء الذين تكلموا في عرضه عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف هؤلاء المنافقون الذين خاضوا في الإفك، وهو عبد الله بن أبي، واغتر بهم بعض المؤمنين الذين أقيم عليهم الحد وطهرهم الله بالحد. إذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف فيما بعده؟ باب أولى، المنافقين يسعون في الأرض فسادا. وهذا اليوم الذي قتل اليوم هذا أحمد ياسين الشيخ ياسين من رؤوس حماس، هذا بسبب المنافقين الذين وشوا بهم إلى دولة اليهود، واليهود معروف عنهم غدر، الغدر من صفاتهم المتأصلة. فالمنافقون في كل زمان وفي كل مكان هم الواسطة بين أعداء الله الكفرة، هم الذين يجرون البلاء على الأمة لأنهم عدو في صف المسلمين، بين المسلمين يعيش بين المسلمين، ولهذا ضررهم أشد من ضرر الكفار ظاهرا وباطنا، لأن الكافر الظاهر تأخذ حذرك منه بخلاف العدو الذي يعيش بينك وهو عدو لدود وهو كافر وزاد على الكفر بالخداع والمكر وتدبير المكائد للإضرار بالإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يذل الكفرة ويخزيهم وأن يكبتهم وأن يحقهم ويقضي دابرهم. نسأل الله يجعل العاقبة حميدة للمؤمنين. هذا الحديث فيه فوائد وأحكام كثيرة، منها أن حادث الإفك بعدما أنزل الحجاب، وأن الحجاب سابق لحادث الإفك، وفيه إثبات الحجاب والرد على من أنكره، لأن قال عائشة: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. فحديث الإفك فيه إثبات أن حديث الإفك كان بعد الحجاب، وفيه إثبات الحجاب والرد على من أنكره من دعاة السفور والتبرج والاختلاط، فيه إثبات الحجاب. فإن عائشة قالت: فخبرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. دعاة السفور والتبرج والاختلاط بعضهم لا علم عنده ولا دين، وبعضهم يتعلق بأخبار ضعيفة، وبعضهم يتعلق بقول بأقوال قيلت، ولكن النصوص في الحجاب صريحة وواضحة لا لبس فيها. منها ما في هذا الحديث إن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، وقالت بعد ذلك في أثناء القصة: فخمرت وجهي بجلبابي. قالت: فاستيقظت وكان رآني، فأصبح عندي عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. هذا صريح، خمرت وجهي بجلبابي صريح، لأن المرأة تخمر وجهها، تغطي وجهها، وأن الحجاب لا بد فيه من تغطية الوجه وجميع الجسد، ولكن في الحجاب ما يزعمه بعض الناس من أن المرأة تغطي شعرها ورأسها ويبقى الوجه والكفان مكشوفان، وليس يسمى المرأة متحجبة التي تحجب رأسها وشعرها، يسمونها متحجبة في بعض البلدان، تقول أنا متحجبة، يعني قصدها أنها تغطي شعرها ورأسها، ولكن الوجه واللذان مكشوفتان، هذا ليس بالحجاب. الحجاب لا بد فيه من تغطية الوجه واليدين والشعر والظفر، وكل بدن المرأة، كل بدن المرأة حتى الظفر وحتى الشعر. وما تفعله بعض النساء من كونها تخرج يديها أمام أقارب زوجها أو أمام أبناء عمها، تخرج يديها ورجليها، هذا غلط. أو تخرج يديها أمام في الشارع أو أمام صاحب الدكان، تخرج الأصابع واليدين، وبعضها تخرج الساعدين، وبعضها تخرج الرجلين، كل هذا غلط. الواجب عليها ستر يديها إما بالقفازين أو بالعباءة أو بالثوب، وكذلك الرجلين إما بالشراب أو بالثوب أو بالعباءة. ولا يجوز المرأة تبدي شيئا من جسدها لا أمام ابن عمها ولا ابن خالها ولا أخي زوجها ولا زوج أختها ولا صاحب الدكان ولا السائق ولا غيره. فالحديث صريح في تغطية الوجه، وكذلك الآية الكريمة: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب هو الذي يحجب المرأة عن الرجل، سواء كان جدارا أو بابا أو جلبابا وغطاء. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن. وفيه ما سبق من فيه دل على أن من كان له زوجتان فأكثر وأراد السفر بواحدة منهما فإنه يقرع بينهن، فما خرج سهم وخرجت معه، ولا يقضي لضرته عدد أيام السفر. ولهذا قالت عائشة: كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. والقرعة فيها عدل ولو تكرر السفر، ووقع على واحدة فالحكم واحد. وفيه أن عائشة قالت: لمست صدري فإذا عقد لي من جزء الظفر قد انقطع فرجعت فالتمس عقدي فحبسني ابتغاؤه. يدل على اللسان لا يضيع ماله وإنما يبحث عن الضائع، لأن المال كما يقال عصب الحياة، وكما قال الله تعالى ولا تتصفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعل الله قياما. ولكن يبغي الإنسان أن ينتبه إذا كان عنده له رفيق أو مع رفقة عليه أن ينبهه حتى ينتبهوا، فإن عائشة ذهبت ولم تنبه ظنت أن الرحيل ليس بقريب، فلما ذهبت تبحث عن فقدها نودي بالرحيل، نادى الرسول بالرحيل فارتحل الجيش وتركوها. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أول الهجرة من قلة ذات اليد وقلة الطعام والشراب والهلقات، وكان النسوي ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكل العلقة من الطعام. ولهذا كانت عائشة تحمل بالهودج، فيه دليل على المرأة يبغى تكون بعيدة عن الرجال ولا تختلط بالرجال، ولهذا كان عائشة لها هودج تحمل فيه على البعير، وحمل الذي وكل إليهم الهودج حملوه ولم يستنكروا عدم وجوده لأن خفيفة اللحم، لأن قال كان النساء خفافا إنما يأكل العلقة من الطعام، ولهذا ما استنكروا خفة الهودج. وفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لوجد العقد، ولهذا قالت فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش. وفي ما كان عليه صفوان معطل من الورع فإنه لم يكلم عائشة، قالت والله ما كلمني كلمة ولا سمعت من كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلة فوطئ على يدها، فقامت عائشة وركبتها وانطلق يقود الراحلة يمشي وهي على الراحلة. ففيه ورع صفان المعطل وبراءته. وفيه أن الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول كما قالت عائشة، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. سيأتي في حديث آخر أنها قالت الذي تولى كبره حسان، والصبر الذي تولى كبره ما دل على الحديث هنا، ما في حديث عائشة الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، هو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأنه لم يثبت عليه شيء، كان يستوشيه ويستجمع وينشره ولم يثبت عليه شيء، فلهذا ما أقيم عليه الحد وأقيم على غيره. وفيها قال عروة سمى من أهل الفك حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش في أناس آخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد. فيه إقامة الحد حد القذف، وأن من قذف رجلا أو امرأة بالزنا أو باللواط ولم يأتي بأربعة شهود فإنه قام عليه الحد يجلد 80 جلدة، كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فمن رمى أحدا بزنا أو باللواط يجلد 8 جلدة وترد شهادته ويفسق إلا إذا تاب، إلا الذين تابوا فمن تاب تاب الله عليه. والذي جلد في الحج حسان بن ثابت الشاعر وبصطح بن أثاثة بن خالة أبي بكر وحملة بنت جحش، هؤلاء في أناس آخر قام عليهم الحد، والحد طهارة، وفي أن إقامة الحد كفارة لمن وقع من الحد. وفي أن أهل بدر غير معصومين من كبائر الذنوب ولا من صغائره، ولهذا فإن بصطح بن أثاثة ممن شهد بدرا ووقعت منه الكبيرة، وكذلك غيره حاطب بن أبي بلتعة وقعت منه الكبيرة لكتابته للمشركين، وأنزل الله في صدر سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فليسوا معصومين ولكنهم مسددون وموفقون، هم أما أن يوفقوا للتوبة النصوح أو يوفقوا لتكفير هذه السيئة التي وقعوا هي إما بإقامة الحد عليهم أو بالتوبة أو بحسنات ماحية أو بمصائب صبر بها أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب وما يدريك لعمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي أن الذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن أبي وهذا هو الصواب. وفيه فضل عائشة رضي الله عنها وأنها تكره أن يسب حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاع، فإن عائشة عرفت الفضل لأهله وسمحت عنه ورأت أن الحد كفارة. وفيه ابتلاء الله لعباده الصالحين والمؤمنين وأن الله يبتليهم بالمصائب والمحن والأمراض ليكفر الله سيئاتهم وليرفع درجاتهم. فعائشة رضي الله عنها ابتليت بهذا البلاء
ولهذا قال فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك. ثم بعد ذلك لما علمت رد عليها المرض. وفيه تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالنبي ابتلي بعرضه الطاهر بأهله فوقع أهل الإفك في أهله، وهذا ابتلاء له عليه الصلاة والسلام، حصلت عليه له محنة. وكذلك عائشة صديقة ابتلت بهذا البلاء، هذا من البلاء الذي ابتلى به الصالحون. قد يكون الابتلاء مرض، قد يكون مصيبة من المصائب، قد يكون مصيبة في أهله أو في ولده أو في عرضه أو في ماله أو في غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذا البلاء، وابتلي بمصائب كثيرة، ابتلي بالكفار وابتلي بالمنافقين وابتلي باليهود. ومن ابتلاءه بالمنافقين أنه أشاعوا حادث الإفك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم حال عائشة. ومن الابتلاء أن الله تعالى لم ينزل على نبيه الوحي شهرا، سلبت الوحي حتى يمضي ما قدره الله من الابتلاء والامتحان. وفي أن المدينة كانت في زمن كانت صغيرة، وكان الناس في عهد النبي لا يتخذون الكرف وهو محل قضاء الحاجة لأنهم يتأذون بها، وإنما يخرجون إلى الصحراء وكانت قريبة منهم يقضون حوائجهم. وكانت النساء تخرج من ليل إلى ليل لأن أكلهم قليل وشربهم قليل. وفي إثبات أن مصطح من أهل بدر، قالت أتسبين رجلا شهد بدرا. وفي أن عائشة رضي الله عنها ابتليت فزاد مرضها مرضا على مرضها لما سمعت أهل الإفك، وجعلت تبكي ليل نهار، كان لا يرقع لها دمع ولا تكتحل بنوم، حتى قال ظننت أن البكاء فارق كبدي. وفيه الاستشارة، مشروعة الاستشارة، النبي استشار الناس، قال أشيروا علي أيها الناس حين استلبث الوحي من الابتلاء والامتحان، أن الوحي استلبث ولم يأتي الوحي، يستشير الناس في رقي أهله. أسامة أشار عليه قال أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. وعلي قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواك كثير، وسأل الجارية تصدق، الجارية بريرة، سألت بريرة، فسألها أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من يعني من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه يعني ينتقده، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجل فتأكله، يعني صغيرة السن لأن النبي تزوجها وهي بنت 9 ومات عليها وهي بنت 18، فهي صغيرة تعجن العجين ثم تأتي الداجل وتأكل عجينها. هذا تقول بريرة اللي رأيت عليها. وفيه مبلغ أذى عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استعذر النبي صلى الله عليه وسلم منه على المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله لا ما علمت على أهلي إلا خيرا. وفيه أنه لما تثاور الحيان الأوس والخزرج، وأن سيد بن حضير قال سعد بن عبادة لما قال سعد كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدم على قتله، قال كذبت لأمر الله لنقتلن فإنك منافق تجادل عن المنافقين. في أن من رمى بالنفاق، من رمى شخصا بالنفاق أو بالكفر متأولا فليس عليه الوعيد الشديد، يكون معذور، ليس عليه وعيد لأنه معذور. ولهذا قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر قال لحاطب بن عبادة دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولم ينكر عليه لأنه بحق يعني متأول، ما قال عن هوى وشهوة. أما من رمى أحدا بالكفر أو بالنفاق عن هوى وشهوة ويجي المشاحنة، هذا هو الذي عليه الوعيد الشديد. إذا قال الرجل أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كذلك وإلا رجعت على الذي قالها حارت عليه. هذا إذا كان بالهوى والشهوة، الهوى والشهوة ولأجل الدنيا. أما إذا كان من أجل الدين إنما رمى بالنفاق متأولا غيرة لله، فهذا لا، ليس عليه وعيد، يكون معذور في هذا. يقول هذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الحضير ولا أنكر على عمر. وهذا الحادثة العظيمة فيها فضل عائشة وفضل الصديقة، أن الله برأها من فوق 7 سماوات وأنزل فيها قرآنا يتلى. وفيه تواضع عائشة رضي الله عنها، قالت أنا أعلم أني بريئة ولكن أنا في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى، ولكن كنت أظن أن الله ينزل على رسوله أن النبي يرى رؤيا يبرئ الله بها. في تواضع عائشة وإزراءها بنفسها، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. جاء في الحديث أن من رمى عائشة بما برأ الله به فهو كافر، من رمى عائشة بالإفك بعد أن برأه الله فهو كافر لأنه كذب لله. وفي كفر الرافضة الذين يرمون عائشة بالإفك، فالرافضة يرمون عائشة بالكفر، هذا يدل على كفرهم ونفاقهم لأنهم مكذبون للقرآن، ومن كذب القرآن كفر. والله تعالى برأها من فوق 7 سماوات، قال إن الذين جاءوا بالإفك سواء الإفك وهو سواء الكذب عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات، أنزل في 10 أو 18 آية تتلى إلى يوم القيامة. فمن رمى عائشة بما برأه الله به فقد كفر بالله العظيم لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر. والرافضة يرمون عائشة بالفاحشة والعياذ بالله فهم مكذبون للقرآن، كما أنهم مكفرون الصحابة، وهذا وتكفيرهم للصحابة تكذيب لله الذي زكاهم وعدلهم ووعدهم بالحسنى والجنة، كما أنهم يكذبون الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنه له الحافظون، قالوا غير محفوظ القرآن، وأنه طار الثلث ولا يبقى إلا الثلث، قالوا هناك مصحف ينسب لفاطمة يعادل المصحف الذي بين يدي أهل السنة 3 مرات، هذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ، كما أنهم يعبدون آل البيت ويشركون بالله. هذه أنواع من الكفر، منها أنه يعبدون آل البيت، منها أنه يكفر الصحابة، ومنها أنه يكذب الله في عدم حفظ القرآن، ومنها أنهم يرمون عائشة بما برأ الله به. هذه كل أنواع من الكفر، 4 أنواع من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه أن الوحي لبث شهرا، لبث النبي شهرا لا يوحى إليه، والناس يأخذون في هذه الإفك ابتلاء وامتحان ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عائشة لما نزلت براءتها وأنه تشهد في مشروعية التشهد قبل الكلام وقبل الموعظة وقبل الخطبة، يعني يشهد مثل لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، يقول اشهدوا لله واشهدوا أن محمد رسول الله، ثم قال أما بعد، قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عن كذا كذا وكذا، وقال إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنبي فاستغفري وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. في أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التوبة يمحو الله بها الذنب أي كان، ولو كان ما تحدث به أهل الإفك، ولو كان كفرا، حتى الكفر التوبة تجب ما قبلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. وفي شدة ما أصاب عائشة من الهم والغم والوجد، ولهذا قالت لما قضى رسول الله ثم قالته قلص دمعي حتى ما أحس مثل قطرة، ومن شدة ما أصابها أنها لما أرادت أن تتكلم نسيت اسم يعقوب، قالت نسيت اسم يعقوب، فقلت لا أجد لي مثل لي ولكم مثل إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل، والله قالت والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه. وفيه ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما نزل عليه الوحي أخذه ما كان أخذ من البرحة حتى إنه لا يتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شاتل في يوم الشتاء، من ثقل القول الذي أنزل عليه. وفي فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسروره ببراءة أهله، ولهذا قال سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك، وأنزل الله الآيات. وفيه أيضا مشروعية الحنث في الحلف إذا كان البر هو الحنث بها، وأن اليمين لا تمنع الإنسان من فعل الخير وفعل البر، بل المشروع الإنسان يكفر عن يمينه ويفعل البر والخير، ولا تكون يمينه مانعة له من فعل الخير والبر. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مصطح، وكان مصطح من فقراء المهاجرين وقريب لأبي بكر ابن خالته، وكان ينفق عليه، فلما تكلم في الإفك حلف أبو بكر ألا ينفق عليه وأن يقطع النفقة التي ينفق عليه، فأنزل الله تعالى في أبي بكر ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ولا يأتي ولا يحلف، لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى القريب والمساكين، أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين، هذا وصف مصطح قريب ومسكين ومهاجر، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة التي كان ينفقها على مصطح وكفر عن يمينه، دل على اليمين ما تمنع من فعل الخير، بل اليمين حلف الإنسان على حلف، بعض الناس يلج في يمينه فإذا حلف لا يدخل بيت فلان أو لا يزور فلان أو لا يزور قريبه، قال يا فلان ادخل بيت فلان أجيب دعوته، قال لا أنا على يمين، أنا على يميني ما أدخل بيته، على يمين ما أكلمه، خلي يمين ما تمنع من فعل الخير، كفر عن يمينك والحمد لله، افعل الخير، كفر عن يمينك وافعل الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتت الذي هو خير، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وتحللتها، إلا آتت الذي هو خير وتحللتها. وفيه ورع زينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها سلبت من الكلام في الإفك، ولهذا لما سأل النبي زينب قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. وأما أختها حمنة فإنها وقعت في الإفك تحارب عن أختها، قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك، وقعت في الإفك وقيم عليها الحد. وفيه أن صفان المعطل سليم الصدر وليس له عرب من نساء، لما بلغ أن الناس تكلموا فيه قال: سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط، ما كشفت من كنف أنثى قط. صفان المعطل الذي جاء يقود البعير بعائشة استعظم هذا وقال: والذي نفسي بيده حلف ما كشفت كنف أنثى قط، ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. وفي مشروعية التسبيح عند الإنكار واستعظام الأمر، ولهذا لما قيل قال: سبحان الله والله والذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثى قط. نعم.
ذكرتم الجمان.
نعم.
قلتم الجمان اللؤلؤ الصغار.
نعم، الجمان اللؤلؤ اللي يتحدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي نزل منه العرق كأنه حبات اللؤلؤ الجمال. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قال الوليد بن عبد الملك بلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما كان علي مسلما في شأنها فراجعوا فلم يرجع، وقال مسلما بلا شك فيه وعليه، وكان في أصل عتيق كذلك.
نعم. هذه القصة في أن الوليد قال للزهري أبلغك أن علي كان في من قذف عائشة؟ قال لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أن عائشة قالت لهما كان علي مسلما في شأن مسلما، هكذا بكسر اللام الثقيلة في نسخ البخاري، وفي رواية الحموي مسلما بفتح اللام مسلما، ورواية الفتح تقتضي سلامته من ذلك، كان عليه مسلما يعني سالما من ذلك، ورواية الكسر تقتضي تسليمه لذلك. وروي أيضا في رواية أنه مسيئا، قال ابن التين وروي مسيئا، وفيه بعد، ابن التين يقول روي مسيئا يقول هذه فيها بعد، ولكن الحافظ بل هو الأقوى من حيث النقل في الرواية، روي مسيئا كان مسيئا في ذلك، وإنما نسبته إلى الإساءة لأنه لم يقل كما قال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا، بل قال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، فاعتبرت أن هذا صار في نفسه عليه. وذكر الحافظ أن بعض الناصبة يتقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة، وأنهم حرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عنه فظنوا صحتها، حتى بين الزهري الوليد أن الحق خلاف ذلك، قد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك كان يعتقد هذا من علي. شو كلام الشارح؟
قال كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من ليالي ويقرأ سورة النور مستلقيا، فلما بلغ هذه الآية إن الذين جاءوا بك في عصبة منكم، حتى بلغ الذي تولى كبره جلس ثم قال يا أبا بكر من تولى كبره منهم أليس علي بن أبي طالب؟ قال فقلت في نفسي ماذا أقول؟ لئن قلت لا لقد خشيت أن ألقى منه شرا، ولئن قلت نعم لقد جئت بأمر عظيم، قلت في نفسي لقد عودني الله على الصدق خيرا، قلت لا. قال فضرب بقضيبي على السرير ثم قال فمن حتى ردد ذلك مرارا. قلت لكن عبد الله بن أبي، قوله ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أي من قريش، لأن أبا بكر عبد الرحمن بن الحارث مخزومي وأبا سلمة بن عبد الرحمن.
نعم، بعد آخر الصفحة
قال وقد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك كان يعتقد ذلك أيضا. فأخرج يعقوب بن شيبة في مسنده عن حسن بن علي الحلواني عن الشافعي قال حدثنا عمي قال دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له يا سليمان الذي تولى كبره من هو؟ قال عبد الله بن أبي. قال كذبت، هو علي. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول. فدخل الزهري فقال ابن شهاب من الذي تولى كبره؟ قال ابن أبي قال كذبت هو علي. فقال أنا أكذب لا أبالك؟ والله لو نادى منادي من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. حدثني عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي.
نعم، هذا يدل عن خلفاء بني أمية عندهم يعني في أنفسهم على علي رضي الله عنه، وفيه قوة الزهري رضي الله عنه رد عليه ردا قويا. أما سلمان اليسار قال أمير المؤمنين أعلم، وأما الزهري قال أنا أكذب لا أبالك، لو نادى منادي من السماء ما كذبت. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل بفلان، فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث. قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض، فطرحت عليها ثيابها فغطيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض. قال فلعل في حديث تحدث به. قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني، مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا فأنزل الله عذرها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك.
نعم، فيه في هذا أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت خرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حم النافذ تنفضها الحمى، لأن مظلومة، لأن مظلومة رضي الله عنها اشتد عليها الأمر، ولا شك أن الظلم وقعه شديد على النفوس، فلما بلغها أن الناس يتخلون فيه خرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا عليها حم النافذ تنفضها الحمى، فطرحت عليها ثيابها غطيت إذا أصابها حم النافذ شد البرد. فلما جاء النبي سأل عنها قال ما شأنها؟ قال وأخذت الحمى بنافض. قال لعلها في حديث تحدث به يعني وهو حديث. قالوا نعم يا رسول الله. ثم ذكر بقية القصة. قال فقالت عائشة لما سألوها قالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني، وضربت المثل قالت مثلي مثلكم كمثل يعقوب بنيه حينما قال والله المستعان على ما تصفون. فلما أنزل الله براءتها قالت عائشة بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك، يعني تخاطب الرسول تقول له لا أحمد إلا الله، لما قيل قومي فأحمد قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فهو الذي أنزل براءتي. وهذا لا يؤثر على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وحبها له، لكنها تعترف بالفضل لأهله. نعم، تقول الله هو الذي يحمد على ذلك. نعم، يا الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ما يعلم.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسب الفضل لأهله رجل.
نعم، هذا في قصة الأسير وسلم قال عرف الحق لأهله لما أتي بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب لك ولا أتوب لمحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. نعم.
أحسن عليك. حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ إذ تلقونه
إذ تلقونه
بألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك.
الولق الكذب
بالفتح
ولقى ولقى مصدر. نعم.
الولق الكذب قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها.
نعم، وهذه قراءة، القراءة الجمهور إذ تلقونه بألسنتكم، قراءة حفص إذ تلقونه بألسنتكم يعني الإفك، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وليس لكم به علم. وفي القراءة الثانية إذ تلقونه بألسنتكم أي تكذبون من ولقى يلق ولقد، فكانت عائشة تقرأ إذ تلقونه يعني تكذبونه. قال ابن مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها، لأن الآية نزلت فيها فكانت لها علم بهذه القراءة. نعم، في قراءة تلقونه وقراءة تلقونه. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة وقالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال كيف بنسبي؟ قال لا سلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقد سمعت هشاما عن أبيه قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها.
نعم، هذا حسان رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تكره أن يسب حسان، قالت عائشة لا تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال كيف بنسبي، قال لأسلنك منهم كما تسلل الشعر من العجين. فهذا اعتراف من عائشة بفضل حسان، وإن كان قد تكلم في الإفك لكن الله طهر بالحد الذي يقيم عليه. نعم.
حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا ما محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بآيات له، وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل.
هذا مدح في عائشة حسان يعتذر إليها لأنه وقع في الإفك وطهر بالحد، كان يعتذر إليها ويقول حصان يعني عائشة حصينة، رزان رزينة كاملة العقل، ما تزن بريبة يعني ما تصف ما يمكن أن يلصق بها ريبة أو تهمة أو نقيصة، ما تزن وتصبح غرثا من لحوم الغوافل خالية من لحوم الغوافل لا تغتاب الناس. هذه صفات حميدة يعني يقول حصان رزان عائشة حصينة رزينة، ما تزن بريبة بتهمة وتصبح غرثا خالية من لحوم الغوافل. نعم، من باب يعني كونها يعني في نفسها عليه بعض الشيء، قالت أنت لست كذلك. نعم.
قالت عائشة لكنك لست كذلك، فقال مسروق فقلت لا لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وقالت أي عذاب أشد من العمى؟ قالت له إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وفي أن حسان عمي في آخر الحياة، فعائشة هنا تقال الذي تولى كبره هو حسان، والذي قالت قال لها مسروق لما يدخل عليك، فقالت يعني أصيب يعني جاءت العقوبة، قال والذي تولى كبره له عذاب عظيم، فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ وهذا يحتمل هذا قول لعائشة أول ورجعت عنه، والصواب أنك كما سبق في الحديث الطويل عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي وليس هو حسان، وهذا يحتمل أن هذا أنه قول لها أول قالته ثم رجعت عنه، والصواب أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي لا وليس حسان. وفي فضل حسان قالت إنه كان نافح أو يهاجع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شاكرين لكم تعاونكم مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هاتف المكتب 4455995، فاكس 4455146، www.sh_rajhi.com.